أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال قيد المندوحة: ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. ما زال الكلام في اجتماع الأمر والنهي. وبعد أن بين الشيخ مورد النزاع وما ينبغي أن يقال أو يلتزم به لاختيار إمكان هذا الاجتماع أو جواز هذا الاجتماع أو عدم جوازه، رجع هنا إلى بحث قيد المندوحة، ما يسمى بقيد المندوحة. وقد ذكر الشيخ في بداية البحث أن هناك من الأصوليين من ذكر قيد المندوحة وقال أن النزاع لا يجري إلا مع وجود هذا القيد، مع وجود قيد المندوحة. وهناك الشيخ قال أن هذا حق، إضافة قيد المندوحة إلى محل النزاع حق. هناك في أول بداية البحث قال هذه المسألة، قال هناك: ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح محل النزاع في أول بداية المسألة، وهو قيد المندوحة الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق، وهو على حق يعني في إضافة هذا القيد. وما هو المراد من المندوحة، وكيف أنه لا بد من دخول هذا القيد، لا بد أن تكون هناك مندوحة في المقام حتى يصح النزاع، وإلا إذا لم تكن هناك مندوحة فلا يصح هذا النزاع. ولن ما هو المقصود من المندوحة؟ المندوحة المقصود منها هو أن يكون هناك طريق للخروج والمخلص من هذا المأزق. يعني إذا كان هناك مأزق معين عند إنسان، أو وقع إنسان في مأزق معين، فإذا كان عنده طريق للخلاص، كان عنده طريق للخلاص، يقال أن عنده مندوحة. قد يعبر عنه يعني باللغة العامية أنه عنده شارة، عنده طريق للخلاص. إذا كان عنده طريق للخلاص من أن يقع في هذا المحذور، فهنا يقع البحث في أنه هل يجتمع الأمر والنهي في واحد، في فعل له وجود واحد، أو لا يقع ذلك الأمر. طبعا هنا في مسألتنا أنه إذا كان هناك فعل واحد ينطبق عليه عنوانان، فعنوان متعلق للأمر وعنوان متعلق للنهي، فإذا اجتمع يعني اجتمع الأمر والنهي اجتماعا حقيقيا لا اجتماعا مورديا، يعني في الحقيقة هو فعل واحد ينطبق عليه هذان العنوانان، فهنا يقع هذا المحذور، وهو أنه أو يقع هذا البحث في أنه هل يجتمع الأمر والنهي في ذلك الفعل الواحد، أو لا يقع الأمر والنهي في ذلك الفعل الواحد. نحن ذكرنا هذا مورد النزاع سابقا، وهنا بعضهم أضاف إليه، يعني أضاف قيدا آخر وزائد، كما قلنا هو قيد المندوحة، يعني أنما يقع النزاع في هذا الأمر أو في هذا البحث إذا كان هناك مندوحة للمكلف في أن كان يمكنه أن يتخلص من هذا المحذور لكنه لم يسلك ذلك الطريق، بل وقع في هذا المحذور بسوء اختياره، أما إذا لم يكن هناك مندوحة، لم يكن هناك طريق، بل أن الامتثال أصبح انحصر في مورد الاجتماع الامتثال لا بسوء الاختيار المكلف. مثلا أن نأتي بمثالين، مثلا إنسان دخل في أرض مغصوبة، وهذا كان يمكنه أن يصلي في الأرض غير المغصوبة، لكنه بسوء اختياره دخل في الأرض المغصوبة. وافترض هو كان لم يصلي بعد ودخل في الأرض المغصوبة وبقى هناك إلى أن لم يبقى من الوقت إلا آخر الوقت، يعني لم يبقى من الوقت إلا ما يكفي للصلاة. فإذا خرج من الأرض المغصوبة وصلى في خارجها تفوته الصلاة. هنا يقع البحث في أنه هل يجتمع عليه الأمر والنهي على لو صلى هذا الشخص في هذه الأرض المغصوبة، يعني لو امتثل الأمر وصلى، هل اجتمع الأمر والنهي على صلاته على بقاء في الأرض المغصوبة أكثر، أم أنه يجب عليه أن يخرج من الأرض المغصوبة سريعا؟ أما إذا لا لم تكن لديه هذه المندوحة، يعني لم يقع في مورد الاجتماع بسوء اختياره، لا بسوء اختياره، مثلا إنسان مسجون في سجن معين وهذا السجن واقع في أرض مغصوبة، مثلا قبض على إنسان وجيء به وسجنوه جماعة مثلا من الظلمة، سجنوه في بيت من البيوت من بيوت الناس، وضعوه في هذا البيت بيت مغصوب وأقفلوا عليه الأبواب. هنا في الواقع مثل هذا الإنسان ليس لديه مندوحة، ليس لديه طريق للتخلص من الوقوع في هذا المحذور. هنا هذا الشخص مثل هذا الشخص لو أراد أن يصلي في هذه الدار المغصوبة التي حسب فرضنا أنه هو مسجون فيها محبوس فيها، فهنا الكل يقول أنه هنا لا يجتمع عليه الأمر والنهي، لا يجتمع عليه الأمر والنهي، متفق عليه هذا. نعم إذا كان الوقوع في المحذور بسوء الاختيار كما مثلنا في المثال الأول يقع في هذا ووقع في المحذور بسوء اختياره، يأتي هنا البحث أنه هل يجتمع أو لا يجتمع. وهذا في الحقيقة يوضح أنه لماذا أخذنا، لماذا الشيخ يذكر أنه لا بد من أخذ قيد المندوحة في محل النزاع، إذ أنه لو لم تكن هناك مندوحة فإنه يخرج عن محل النزاع باعتبار أنهم يقولون هنا لا يجتمع إذا لم تكن هناك مندوحة، ووقع المكلف في هذا المحذور بغير سوء اختياره فلا يجتمع قطعا. فإذا لم يجتمع الأمر والنهي قطعا فلا معنى للبحث عنه في هذه المسألة. هذا هو المراد أو مرادهم من قيد المندوح. طبعا هنا إذا يكون قيد المندوح لازما لما ذكر هنا، لما ذكر من أنه لو لم تكن هناك مندوحة فلا يتحقق مورد النزاع باعتبار أنه الكل متفقين على عدم الاجتماع، لا يجتمع الأمر والنهي، ليس من هذا، لا تصبح هذه القضية أو هذه الحالة من موارد هذا البحث. وهذا ليس كما ذهب إليه صاحب الكفاية، يعني لابد أن نلتفت أن صاحب الكفاية أرجع النزاع كما قلنا في الدرس الماضي إلى أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي، فمن قال، يعني كأنه يريد أن يقول هكذا، من قال بأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان سيذهب إلى عدم اجتماع الأمر والنهي، ومن قال بأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان بل يبقى المعنوان واحد، فهنا سوف ماذا يجتمع الأمر والنهي. فنقول أنه هل يصح اجتماع، هل يجوز هذا الاجتماع أو لا يجوز هذا الاجتماع. كأن صاحب الكفاية رضي الله تعالى عليه نظر إلى المسألة من هذه الجهة، من جهة أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنوان أو لا يؤدي إلى ذلك، ولم ينظر إلى المسألة من جهة أخرى، وهي ما إذا مثلا استحال الاجتماع من جهة أخرى، ولذلك لم يضف قيدا زائدا. نحن نقول هنا لا، هنا إذا كان الاجتماع غير ممكن واستحال لأجل أمر معين كعدم وجود قيد المندوحة، كعدم وجود المندوحة، فإن المورد يخرج عن محل النزاع، ولذلك يقول الحق هو ما فعله هذا البعض من المحققين، وهو إضافة قيد المندوحة إلى محل النزاع. فبالنتيجة يصبح هنا أنه محل النزاع هو ما إذا اجتمع، أو نعم كان هناك عنوانان أحدهما اجتمع هذا العنوان في فعل واحد، وكان أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي، كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، ولكن مع إضافة قيد المندوحة، أن يكون هناك مندوحة. أما إذا لم تكن هناك مندوحة، لم يكن هناك طريق للخلاص، يعني بمعنى أن المكلف وقع في هذا المحذور لا بسوء اختياره، هذا لا يدخل في محل النزاع بل يخرج عنه. قال: قيد المندوحة، ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة، يعني النزاع يجري إذا كان في المورد مندوحة طريق للخلاص، يعني أن وقع المكلف في هذا المحذور بسوء اختياره، كان عنده طريق للخلاص لكنه لم يذهب إلى هذا الطريق، بل أوقع نفسه في محذور اجتماع الأمر والنهي، لم يذهب إلى الصلاة، عفوا نعم إلى الأرض غير المغصوبة يصلي، لا بل صلى في الأرض المغصوبة، صلى في الأرض المغصوبة، مع أنه كان يمكن عليه أن يذهب إلى الأرض غير المغصوبة ويصلي، فهنا ماذا يفعل؟ ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع، ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف، يعني كل من عبر في هذه المسألة بأن الجمع بين العنوانين، يعني العنوان المحرم والعنوان الواجب، كان بسوء اختيار المكلف، يعني هذا يعتبر قيد المندوحة، كل من عبر هذا التعبير فهو يعتبر قيد المندوحة. وإنما قيد بها موضوع النزاع للاتفاق بين الطرفين، يعني من يقول بجواز الاجتماع ومن يقول بعدم جواز الاجتماع اتفقوا على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، إذا لم يكن هناك طريق للخلاص من هذه المشكلة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف، كما قلنا هذا الشخص المسجون في دار المغصوبة، ف هنا ماذا مثل هذا الشخص الجميع قالوا أنه لا يجتمع في حقه، لأنه إذا دخلت عليه الصلاة ليس له إلا أن يصلي في هذا البيت، ليس له أن يصلي خارج هذا البيت، فيتحقق هنا أنه لا يجتمع عليه الأمر والنهي. والسر واضح، فإنه عند الانحصار، يعني انحصار امتثال الأمر في مورد الاجتماع، انحصاره لا بسوء الاختيار، أن ينحصر في مورد الاجتماع لكن لا بسوء اختياره، تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا كما ذكرنا سابقا، أنه يستحيل هذا الشخص عليه أن يمتثلهما معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن تركه فقد عصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي. هنا تدخل المسألة، الشيخ يريد أن يقول أن هذه المسألة تدخل في باب التزاحم، أي أنه هنا أيهما الأهم ومن هو المهم، فإذا امتثل الأهم يكون المهم غير فعلي، وإذا ترك الأهم نعم يصبح المهم فعليا ويجب عليه أن يمتثله. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة واضح يعني أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، لأنه في مع عدم وجود مندوحة لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لأن المكلف إذا لم يكن له طريق للخلاص من الوقوع في مورد الاجتماع هنا لا يمكن له أن يمتثل كلا التكليفين، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. ماذا يعني؟ يعني أي ليس النزاع من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه كما ذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قلنا يقول أن منشأ النزاع هو هذا، أن تعدد المعنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنوان؟ إذا أدى إلى تعدد المعنوان فلا يجتمع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان كما هي بالنظر العرفية التسامحية، فهنا يجتمعان في مورد واحد، فهل يجوز هذا الاجتماع أو لا يجوز؟ يأتي يعني محل النزاع. وإن لم يجوز الاجتماع من جهة أخرى، يعني حتى وإن لم يجوز الاجتماع من جهة أخرى لا مدخلية لذلك، إنما المدخلية لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هو في أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد العنوان أو لا، حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرضت، يعني هل هو من باب أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد العنوان أو لا، أو لا من جهة أخرى وليس جهتيا، ليس من هذه الجهة. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في هذه المسألة، بل يدخل الأمر أو المورد في بحث آخر وهو بحث الترتب مثلا. فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم. طيب. إلى هنا تبين لنا محل النزاع، وأننا أضفنا إلى محل النزاع قيدا آخر وهو قيد عدم المندوح. هناك مسألة أخرى يعني حتى يتضح بشكل جلي محل النزاع، يريد أن يفرق الشيخ بين باب أو بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، يريد أن يميز بينها. لماذا؟ لأن التفرقة بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع يقول من الأمور العويصة. لماذا؟ يقول لأن من موارد التعارض بين الدليلين، من موارد التعارض ما إذا كان بين باب التعارض بين الأدلة الشرعية، واحدة من الموارد أن يكون بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. ماذا يعني؟ يعني أن متعلق الأمر ومتعلق النهي بينهما عموم وخصوص من وجه، أو قل يعني متعلق، أو قل الموضوع أصح. كيف يعني؟ مثلا لو قال المولى أكرم العالم، هذا خطاب أكرم العالم، هذا الخطاب ظاهره الوجوب، ومتعلق الوجوب هو الإكرام، موضوع الوجوب هو العالم. وتارة يقول لا تكرم الفاسق مثلا، هنا أيضا حرمة، حرمة تعلقها الإكرام وموضوعها الفاسق. إذا جئنا إلى النسبة بين هذين الدليلين بالنظر إلى متعلق المتعلق أو الموضوع، نرى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لأن العالم والفاسق بينهما عموم وخصوص من وجه، هناك مورد اجتماع بينهما وهو العالم الفاسق، وهناك مورد افتراق يكون هناك عالم غير فاسق، هذا افتراق للعالم عن الفاسق، وهناك مورد لافتراق الفاسق عن العالم وهو في الفاسق غير العالم، لدينا عالم غير فاسق وفاسق غير عالم، ولدينا مورد اجتماع بين المفهومين وهو العالم الفاسق. هنا في مورد الاجتماع، مورد الاجتماع يصدق عليه أنه عالم، فيقع ضمن دليل الوجوب الذي يقول أكرم العالم، ومورد الاجتماع يصدق عليه أنه فاسق فيقع ضمن مورد متعلق النهي لا تكرم الفاسق، فيحصل في هذا المورد يحصل تعارض بين الوجوب وبين الحرمة. إذن هنا المكلف ماذا يفعل؟ هل يكرم هذا الشخص؟ إذا أكرم هذا الشخص يكون قد امتثل الوجوب لكنه عصى النهي. هل يتركه لا يكرمه؟ يكون قد امتثل الحرمة لكنه عصى الوجوب. فهنا يقع تعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، أين؟ في مورد النزاع. فلاحظ هنا يوجد عموم وخصوص من وجه في باب التعارض. طيب إذا جئنا إلى باب التزاحم، أيضا باب التزاحم إنما يكون أيضا فيه عموم وخصوص من وجه. مثلا إنسان جاء يمشي على الشاطئ وأراد أن يصلي، فوجد شخصا يريد أن يغرق، فهنا هناك وجوب للصلاة عليه، وهناك وجوب لإنقاذ الغريق، وجوب للصلاة ووجوب لإنقاذ الغريق. فعند وجود هذا الغريق إما أن يترك الصلاة، أو لنمثل مثال آخر أوضح، يعني هو في حالة يمكن أوضح هنا أفضل من هذا مثال الغريق، أنه قضية إذا لم يكن هناك قيد المندوحة، مثلا شخص كان مسجون، أفضل هذا حتى يتضح، يعني نفس المثال يكون هناك اجتماع، شخص مسجون في بيت وهذا البيت مغصوب، فهنا يريد أن يصلي هذا المسجون إذا حلت الصلاة عليه، هنا لديه وجوب الصلاة ومن هنا حرمة الغصب، فإذا صلى في هذه الدار هذه الصلاة أيضا يكون هناك وجوب وهناك حرمة مجتمعان عليه، فيأتي هنا باب التزاحم، نعم باب التزاحم، تزاحم هذين التكليفين، فأيهما المقدم؟ هل تتقدم الصلاة في هذا المورد؟ يعني يحصل تزاحم، هل تتقدم الصلاة؟ طبعا الصلاة أيضا بين الصلاة وحرمة الغصب عموم وخصوص من وجه كما هو واضح، الصلاة يمكن أن تصلى في غير الأرض المغصوبة ويمكن أن تصلى في الأرض المغصوبة، والغصب تارة يكون بفعل الصلاة وتارة يكون بغير فعل الصلاة، فاجتمع معا الغصب والصلاة في مورد واحد، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. وأيضا من هذا يتضح أيضا ماذا؟ حال الاجتماع أيضا تكون في مورد أن يكون بينهما، بين ما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي، عموم وخصوص من وجه. هذه المسائل الثلاثة في هذه الحالة، فكيف نفرق أن هذه الحالة من باب التعارض أم من باب التزاحم أم من باب اجتماع الأمر والنهي؟ هنا لابد أن نفرق دقيقا بينها حتى لا نقع في الاشتباه، وحتى يتضح أيضا محل النزاع بشكل دقيق. قال: الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. من المسائل العويصة مشكلة التفرق بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما، بين هذين البابين وبين مسألة الاجتماع، ولا بد من بيان الفرق بينهما لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، مسألة الاجتماع. وجه الإشكال في التفرقة: إنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة أيضا. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. ثلاث مسائل تقع في ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه، فيتضح أنه مورد واحد، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع. فما المائز والفارق إذا كان هذا المورد يمكن أن يكون موردا لهذه الأبحاث الثلاثة؟ فكيف نعرف أن هذا المورد داخل في باب التعارض، وهذا المورد داخل في باب التزاحم، وهذا المورد داخل في باب الاجتماع؟ لابد أن نفرق بين هذه الأمور. قال: فنقول هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.